أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المستغنين للعلم والعمل الصالحين. القسم السابع قلنا في التفسير والمفسر، وأخذنا من هذا القسم النقطة الأولى في التفسير لغة واصطلاحا والتأويل عليكم السلام، لغة واصطلاحا والفرق بينهما. وصل الكلام إلى مبحث من المباحث المهمة التي تدرس في هذا العلم، وهو الاتجاهات والمناهج التفسيرية. وما الفرق بين الاتجاهات والمناهج التفسيرية؟ طالب جديد اليوم ما شاء الله.
لا انت
طبعا الله يحفظه ان شاء الله، قرة العين. هذا البحث له ارتباط ببحث معرفي يدرس في نظرية المعرفة، وهو الأدوات المعرفية والمصادر المعرفية. هناك بحث مهم في نظرية المعرفة، وهو الأدوات المعرفة. يذكر العلماء عدة أدوات، منها ما هو معتمد ومنها ما هو غير معتمد. ذكر منها المعتمد. من هذه الأدوات الحس والتجربة. الثاني الثالث الثالث أو المصدر. الثالث هو القلب، والآخر النص الديني أو الوحي. النص الديني أصح، والعقل خمسة. العقل. توجد هناك أدوات أخرى غير معتمدة، وهي مثل الاستخارة، الرؤى، أحلام، كلها غير معتمدة. فقط هذه الخمسة اللي هي الأدوات المعتبرة التي تكشف لي الواقع، تكشف لي الواقع مرة كشفا تاماً مرة كشفا جزئيا، كلهم بحسب. ما هو ربط بحثنا بهذه الأدوات؟ في نظرية المعرفة يقولون بأن الأداة الأولى المعرفية هي الحس، وهي مرتبطة بالحسيات، والأداة الثانية التجربة، وهي مرتبطة بالتجريبية. الثالثة القلب، وهي المرتبطة بالكشف والكشفيات والمعرفيات عبر ما شئت. بعد من هذه الأدوات تكشف لي الواقع هو النص الديني، اللي هو يشمل القرآن والروايات. وأيضا الخامس هو العقل، يكشف لي الواقع. تبعا لهذه الأدوات نتيجة هذه الأدوات مناهج. المنهج أخواني هو القواعد التي تستنتج من هذه الأدوات الخمسة. فأصحاب الذين اقتصروا على الحس يسمون أنفسهم بالمنهج الحسي، والذي يقتصر على التجربة تكون نتاجات التجربة المنهج التجريبي، والذي يقتصر على القلب المنهج العرفاني الصوفي يقتصر والذي يقتصر على النص الديني يكون منهجه المنهج الأخباري بكلا شقيه، الأخباري الرواي والأخباري الكلامي. والذي يقتصر على القلب على العقل العقلي راح تجي قسم من اقتصر على العقل فقط وفقط، وهذا الذي هو يكون منهج التجريبين. أصحاب المنهج العقلي لم يقتصروا على القلب اللي هم الحكماء والثلاثة، بل استعانوا بالحس والتجربة والعقل والنص الديني كلهم في مجالهم. أنا ما أريد أقول خلي درسي درس نظرية معرفة، يعني هذا كله نظرية معرفة. لذلك يعني بينت في قبل كم درس في بداية هذا الدرس، قلت لكم هذا علم مهم على الطلبة أن يعني يركزوا على هذا الدرس. بعد أن يدرسون المنطق يدرسون علم نظرية المعرفة لأهميته. عندما تبحث هل يمكن التعرف على الواقع، شرح نبحث مدارس، قسم قال لا يمكن التعرف على الواقع لما الصفائي، قسم قال الواقع موجود ولكن لا يمكن التعرف عليه بشكاكين، قسم قالوا أن الواقع مو واحد بولا النسبية، النسبية موجودين عندنا، النسبية أنواع، ثلاث أنواع، فلازم الطالب يعرف شو النسبية، أنواع النسبية، وإذا آمن بالنسبية إلى أين سيؤدي، شو نتيجته؟ هذا بحث مهم، بحث معرفي مهم. زين، فقلنا أخواني هذه الأدوات الخمسة مخارجها ونتائجها عبارة عن مناهج، وتبع للمناهج تكون مدارس. صارت عندنا المدرسة التجريبية اللي أخذت هذه الأدواتين، صارت مدرسة تجريبية اللي هي موجودة بالغرب، أو صارت بالمدرسة الصوفية العرفانية، النصفين المدرسة الأخبارية بكلا شقيها، الأخبارية الحديثية والكلامية، العقل المدرسة العقلية. احنا ومثل نحاكم المدارس وشو الاشكالات على المدرسة التجريبية وشو الاشكالات على المدرسة الصوفية وشو الاشكالات على المدرسة الاخبارية، شو درس نظرية معرفة مو كلامي، مو هنا واضحة، مو هنا كلامي، كله عليه اشكالات، فقط المدرسة العقلية ما عليها اشكال، يسمونه المدرسة العقلية الجامعة اللي هو المنهج اللي راح ناخذ ايضا المنهج العقلي الجامع لا اشكال عليه، هذا اي اشكال ما عليه. زين، احنا كلامنا بالتفسير، ما هو دخل التفسير بهذه الامور اللي ذكرناها اللي هي ادوات المصادر؟ سوف نقول ان لكل مفسر لابد وان يملك شنو ادوات لتفسيره ومصادر لتفسيره قبل ان يفسر، لابد ان يكون تفسيرك تفسيرا منهجيا، يعني المنهج اللي قلناه هو نتائج هذه الادوات، المنهج نتائج هذه الادوات، القواعد المستخرجه نسميها بالمنهج، اكو ارباك بالكتاب سابين ان شاء الله، هذا راح تدرسوه بالجزء الثاني بالمرحله الثانيه، كتاب قيم اسمه الاتجاهات المناهج التفسيريه، بس ما بهاي التفاصيل، بس التفتوا هذه التفاصيل تنفعكم كثيرا. مخرجات هذه الأدوات منهج، فلازم كل مفسر يكون لديه منهج يعتمده في تفسير الآيات. ما هي المناهج المعتمدة في تفسير القرآن الكريم؟
اشتهينا بالمبنى
أحسنت، أما تفسر بعد إيشي من دون مبنى، من دون منهج، من دون أدوات، من دون مصادر، فلازم شيء يكون عندك مبنى ومصدر وأداة تعتمد عليها في التفسير وتنطلق منها إلى التفسير. طبعا أشكل عليك إذا لم تفسر بحسب شنة أدوات المصادر، لازم عندك منهج حتى يكون. طبعا أنا مش أقول مو بس بالتفسير، انت في كل علم لازم ان تكون عندك منهج، وهذا المنهج شنو تنطلق منه الى معرفتك، بناء المعرفة الانسانية ككل، ومن ضمنها التفسير. في القرآن الكريم هاي وين ما تتكلم هنا جوا سوا العفو، يعني ما
لا لا موجود العفو
عظيم.
ما شاء الله. لا لا تشنع. الأول المصدر الأول للقرآن هو تفسير القرآن بالقرآن. القرآن هو أداة من أدوات التفسير. الثاني الروايات. الثالث القلب. الرابع التجربة. الخامس العقل. السادس كلها. وهناك تفاسير ممنوعة، تفسير بالرأي، والتفسير الإشاري من دون إرجاعه إلى العقل هذا ممنوع. اثنين نجي إلى واحدة واحدة. إحنا من نريد نفسر لابد من منهج وأداة يعتمد عليها المفسر. فما هي أداتك؟ قسم من العلماء كانت أدواته تفسير القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بنفس القرآن، وهذا منهج يعبر عنه بمنهج تفسير القرآن بالقرآن. قسم منهم يفسر القرآن بالروايات، منهج التفسير الروائي أو التفسير النقلي بالمأثور النقلي، عبر ما شئت. هذا منهج يعني أداته بالتفسير هي الروايات، بينما القرآن أداته بالتفسير نفس القرآن. الثالث القلب أو التفسير الإشاري يعبر عنه، صوفي ألفاني إشاري، أداته في التفسير المكاشف والقلب. التفسير الإشاري الصوفي العرفاني. بعد التجربة، أداته في التفسير الحس والتجربة، كما فعل محمد عبده النظريات العلمية التجريبية، فسر القرآن على ضوئها في تفسير المنار. واضح؟ تفسير بالتجربة أخذ هذه الأداة. التفسير العلمي عبر عنه، في عبر عنه التفسير العلمي، هذا التفسير الإشاري في القلب أو الصوفي العرفاني، بالروايات التفسير بالمأثور، بالقرآن تفسير القرآن بالقرآن. العقل بعد التفسير العقلي. البعض يقول التفسير العقلي مثل ما قلنا نظرية المعرفة. من أقول العقل المدرسة العقلية كيف
تعرف؟
أحسنتم، المدرسة العقلية التفتوا، هي مدرسة إقصائية، لا تقصي النص الديني، ولا تقصي القلب، ولا تقصي التجربة، ولا تقصي الحس، بل تستعين في مجال الحسيات بالحس، في مجال التجريبيات بمن يستعين العقل بالتجربة، في مجال القلب يستعين بالقلب، في مجال الاعتباريات والجزئيات يستعين بالنص الديني. يعني العقل يثبت لي مثلا أصل التوحيد، أما فروع التوحيد ترجع للروايات. يثبت لي أصل المعاد، أما فروع المعاد فهذا العقل لا يقصي بقية الأدوات، بل العقل يحتاج النص الديني بالأمور الاعتبارية والجزئية، ويحتاج القلب بالأمور القلبية، ويحتاج التجربة التجربة وهكذا.
يعني المعتزلة
يقولون
العقل فقط وما يجيب العقل بما
هو جامد، بينما عفوا شيخ بعد نرجع لكم، بينما اللي ياخذ الحس يستعين بالعقل، يستعين بالروايات، لا التجربة، لا فقط التجربة. اللي بالقلب أصحاب المكاشفات.
شلون قال التجربة لا متحس؟
ها؟ لا هذا اللي مترابطتان، هذا البحث. هذا اللي مترابطتان، أكو بحث، لأنه التجربة تكرار المشاهدة فيحتاج الحس. هذا من مترابطات. بس في مقام الأدوات لا، كل واحد أداة حس، أداة تكشف الواقع، الحس تكشف الواقع ولا يكشف. أنا أقول أمين أو غير أمين، الحكماء يقولون أمين، بعض المتجن يقولون مو أمين، خلاف هذا في نظرية المعرفة موجود.
يقدر يقول
حس
التجربة هي مفتقرة إلى الحس،
مفتقرة غير الحس، تجربة في كشف هذا الواقع غير الحس،
نتيجة الحس
غير الحس، الحس فقط، هذا قصير، هذا طويل، هذا موجود، هذا غير موجود. إذن هي أداة من أدوات المعرفة تكشف لي الواقع. أما التجربة تكشف لي الواقع، ولكن خلال تكرار المشاهدة، مشاهدة معاملة خاصة درسنا منطق وفلسفة، مع تكرار المشاهدة معا المعرفة الموضوعية كما يعبر عنها، يعني هاي التجربة مو تجربة اعتباطية، لا، تجربة بمراعاة الأمور الموضوعية كما محيطة الموضوعية. زين، القلب كذلك العقل يستعين بالمكاشفات، لابد أن تعرض على العقل. شو مكاشفات شيطانية ورحمانية؟ هم نفسهم العرفاء يقول مكاشفات قسمين، مكاشفات رحمانية، مكاشفات شيطانية. ما هو الميزان؟ إما أن نرجع إلى العقل، إرجاع هاي المكاشفة للعقل، أو كما يقول الشيخ جواد آملي أن ترجع هذه المكاشفة إلى من؟ إلى أهل البيت، إلى رواية أهل البيت. لذلك يشتغل الشيخ جواد آملي ومن تبعه في هذه المدرسة أن يكون العارف مجتهدا حتى يعرض مكاشفات على من؟ على النص الدين. النص الدين يحتاج شغله، ما يحتاج؟ يحتاج واحد فقيه حتى يعرض هذه المكاشفة على روايات أهل البيت، لأن الروايات فيها قلنا كما تقدم فيها مشاكل ثلاث لا بد من حلها، سندية ودلالية وجهدية. زين، النص الدين العقل في مجال اعتباريات يحتاج إلى النص الديني. خوب صار الصبح جيش العقل بالمادري أن دين الله لا يصاب بالعقول في مجال، في مجال الاعتباريات، في مجال الاعتباريات قطع العقل يرفع الرأي البيضاء في مجال الاعتباريات عن الشرعيات. أما ارجع إلى كتاب الكافي، كافي عندكم الباب الأول شنو كثير كان يدبي مدح من أهل البيت العقل، باب كامل رواية الإمام الكاظم هاي طويلة جد بيها مدح للعقل به يعبد وهو حجة باطنة وهو النبي باطن وهو كثير من المدح للعقل في رواية أهل البيت. هذا يا عقل، العقل البرهاني الذي من خلاله نعرف الله تبارك وتعالى ونعرف الأمور الكلية، نسبة المعاد ونسبة النبوة ونسبة الإمامة ونسبة أصل التوحيد بمن؟ بالعقل. نعم، هذه الروايات التي وردت فيها الذنب الذي يحكم عقله في قبال الشريعة كما فعل أبو حنيفة، استحسانات ومصالح شخصية وكذا، هذا المذموم في روايات أهل البيت. حتى به واضح أنه عندما يقول إذا فعل كذا قطعت أصبع، إذا فعل كذا قطعت، هذا القياس، هذا عقلي، أحسن هذا عقلي، هذا المذموم. أما إثبات الكليات لا، بالعقل هذا فيه مدح في رواياته. زين، نرجع إخواني وانكر كلامي في التفسير العقلي. التفسير العقلي قسم قالوا هو نفس التفسير الجامع، في كل آية آية عندما أريد أن أفسرها إذا كانت الآية موردها القرآن القرآن أفسرها قرآن القرآن، روايات أفسرها بالروايات، ما أعرف بيها مكاشفات أفسرها بالقلب، بيها نص ديني بالنص الديني، بيها مطلب علمي بالعلم إذا كان محرز العلم بتفاصيله، بيها مطلب عقلي بالعقل، يسمونها بالتفسير الجامع أو العقلي الجامع أو الاجتهادي كما عبر عن السيد فروض رحمه الله، تفسير اجتهادي الجامع، وكما كان يطبق إليه ولكن لم يشعر الوقت، فقط فسر سورة الفاتحة لهذا التفسير الجامع. كل آية آية أشوفها يا منهج ينفعها، المنهج الروائي أجيب روايات، المنهج اللي بيها مطلب قرآن القرآن أجيب القرآن القرآن وهكذا. البعض لا يقول فقط أفسر القرآن اللي هو التفسير العقلي فقط بالعقل كل مطالب العقلية. واضح؟ إذن هذا هو المنهج. المنهج هو أن تفسر القرآن بحسب المصدر وحسب الأداة. واضح؟ فعندما نفسر القرآن لابد أن تختار لك منهج من هذه المناهج حتى تفسر القرآن كله على هذا المنهج. أما المنهج القرآن والقرآن، منهج روائي، منهج الصوفي، منهج المعرفي العلمي والمنهج العقلي، لابد أن تضع منهجا في جيبك. طبعا سابقا لم تكن هذا العلم متطورا وواضحا عند المفسرين، فما كان في بداية تفاسيرهم يقول منهجي كذا وكذا. أما مثلا مثل الطباطبائي واللي بعده بعض العلماء لا، تنبهوا إلى هذا وقالوا أن من في مقدمة تفاسيرهم منهجنا في تفسير القرآن كذا وكذا. شيخ طباطبائي القرآن القرآن، شيخ ناصر المكارم منهجه جامع اجتماعي وجامع، وهكذا بقية المفسرون. فلازم أي تفسير تجده تفتح المقدمة وترى أن المفسر أي منهج اتبع حتى تبقى تحاق مع المنهج، تحاكمه على منهجه الذي اتبعه.
المنهج شيء عام ولا ترى احنا بعض مثل القرآن بالقرآن، بعض الآيات
ربما مو مشي غير آيات القرآن
أو تفسير
الرواية.
هذا إشكال.
وبعض يعني يشلون يعني أي شيء يحتمل مثلا. إيه هذا إشكال على منهج القرآن بالقرآن. بعض الآيات ما بها آيات تفسرها. شنو بقى قاعدين وساكتين؟ هذا مشكلة. أو اللي يقول أنا أفسر بالروايات. هو بعض الآيات ما بها روايات، شلون بفهم؟ انت تعتمد وقلت منهج روائي مو زين الرواي، الايات اللي ما بها روايات لازم ما تفسرها مو
راح يضطر الى ياخذ
منهج. لذلك راح نقول
احنا يشترط منهجه مبنى او
يبقى ما يفسر بدون تفسير. اما اذا ذهب الى منهج اخر اذا هذا خرج عن مصدره وعن اداته الى اداه اخرى. المفروض يذكرها المقدمه، المفروض تذكرنا اياها. المنهجي مثلا روائي واشاري، تذكرنا اياها حتى نعرف المقدمه.
ما نقدر نحمل انه على انه المنهج الاساسي الى هذا
شنو
يعني انه تفسير القران.
واحنا قلنا لابد ان يبدا بتفسيره على منهج معين. فمثل سيد طباطبائي هو قال منهج القران القران، بس من يفسر؟ بعض الايات يفسرها بالروايات، بعض الايات يفسرها بالتجربه، بعض الايات يفسرها مثلا بالنص الديني
يعني يمكن
بالعقل.
يمكن ان تجمع جميعا
افضلها والجميع الجامع. التفسير الجامع يعني معنى المنهج الجامع بيدك الادوات كلها، هذا هو افضلها. المنهج الجامع كما يعبرون
هو العقل المقسم اما معتبر وغير معتبر او اللي جامع وغير جامع.
مع الممكن سواء كان مثل نقول
العقل
إذا اقتصر على نفس العقل يصير عقلي، إذا لا أخذ هذه كلها نسمي الجامع.
أقول حق ما يصير ثالث يصير خامس أليك مبارك.
ممكن ممكن هذا أيضا بالتفصيل راح تأخذوين إن شاء الله بالمرحلة الثانية. زين يمكن هم أخذتوه بالمثل الشامل
مثل
الشامل هم بينا تقريبا
ما بين العقل وكذا بين اتجاهات.
ماشي ماشي الاتجاه. ماشي بالنسبة إلى الاتجاه، الاتجاه بالتفسير، الاتجاه بالنسبة للمنهج قلنا هي المصادر والأدوات التي يملكها المفسر حتى يفسر، فهي نتاج الأدوات. المنهج هو نتاج والقواعد العامة للأدوات التي يملكها المفسر بيده. الاتجاه هو تأثير الاعتقادات الكلامية على شخصية الكلامية والفلسفية وغيرها على شخصية المفسر. تأثير أكرر، الاتجاه هو تأثير الاعتقادات الشخصية عفوا كلامية فلسفية وغيرها على شخصية المفسر. هذا ماذا يعبر عنه غير
العقيدة
نقدر نقول؟ إذا عقيدة لا قد يكون عقيدة مثل الفلسفة، بس هو
رأيي
إيه بس هو الأكثر الاتجاه للعقيدة. دام العقيدة يؤثر على ميول الميول والاعتقادات التي تسحب المفسر وتجره إلى ما يعتقده ويميل إليه.
الميول أيضا عام، قد يكون
الميول قد يكون فقه، قد يكون عقيدة، قد يكون رأي بالفلسفة مثلا، هذا يسمى اتجاه.
الرأي العقائدي
تأثير هذه على شخصية المفسر وعلى تفكيره، هذه عبران الاتجاه. واضح الفرق بين المنهج والاتجاه؟ الاتجاه هي التأثيرات الخارجية كما يعبرون على شخصية المفسر. أما الثالث الأسلوب، لأن فرق بين الاتجاه والمنهج والاتجاه والأسلوب. البعض العلماء المحققين يقول هناك أمر ثالث هو الأسلوب. الأسلوب هو كيفية التفسير. الأسلوب هو كيفية التفسير، إما أن تفسر القرآن ترتيبيا تبتدئ من أول آية إلى آخر آية، أو تفسر القرآن موضوعيا، والموضوعية له قسمين، موضوعي واقعي تبدأ من الواقع، أو موضوعي تحدد موضوعا وتجمع الآيات حوله. فالأسلوب هو كيفية التفسير من حيث الترتيب والموضوعية. عدد الأسلوب هو كيفية التفسير من حيث الترتيب والموضوعية. يسألنا ثلاثة: منهج، اتجاه، التفسير. المصنف قال منهج وخلط بين المنهج والأسلوب. منهج عفوا اتجاه بمعنى الأسلوب، اتجاه هو قال التفسير أسلوب التفسير، والاتجاه هو غير الأسلوب. يعني بعض المحققين العلماء يقول هم ثلاثة: منهج، اتجاه، وأسلوب. أسلوب من ناحية الترتيب والتفسير. وكما قلت لكم هذه المطالب هي مطالب جديدة، مو مطالب قديمة مبحوثة سابقا، لا، بحثت في هذه العصور المتأخرة. واضح أخوان؟ نعم. المنهج ذكرتبون هو الاستفادة من الوسائل والمصادر الخاصة في تفسير القرآن. أعيد، المنهج هو الاستفادة من الوسائل والمصادر الخاصة في تفسير القرآن. أخو شيخ بعدمكم ما أقول
شخمي؟
إيه؟
أخل
مستشفى خيرا؟
إيه؟
الله يشافي إن شاء الله، بلغ سلامنا ودعانا. هو الاستفادة من الوسائل والمصادر الخاصة في تفسير القرآن، والتي يمكن من خلالها تبيين معنى ومقصود الآية. من خلال هذه المصادر تبين معنى الآية والحصول على نتائج مشخصة. أما الاتجاه هو تأثير الاعتقادات الدينية الكلامية والفلسفية وغيرها على شخصية المفسر. هو تأثير الاعتقادات الدينية الكلامية وغيرها على شخصية المفسر. أما الأسلوب هو الكيفية التي يستخدمها المفسر ويتبعها في تفسيره. فمرة يكون أسلوبا تجريئيا ومرة يكون أسلوبا موضوعيا. زين، قال الاتجاهات العامة في التفسير. اختلفت اتجاهات المفسرين في تفاسيرهم من عدة اعتبارات أهمها اثنان: طبيعة المصدر الذي يعتمدونه في التفسير، وثانيا المنهج الذي ينتهجونه في التفسير. المنهج يقصد به الأسلوب هنا، يقصد به الأسلوب، الأسلوب الذي ينتحونه في التفسير. البحث الأول: أقسام التفسير بحسب المصدر المعتمد عليه. تختلف التفاسير بحسب طبيعة المصدر العام الذي تعتمده في تفسير آيات القرآن الكريم إلى حفظوش ويمكن شنو في تحت المستشارة في القرآن الكريم ويمكن أن نلاحظ فيها خمسة أقسام يمكن أن يكون هناك أقسام أخرى إذا قلنا التفسير العقلي غير الجامع يصير ستة وبعد التفسير بالرأي هذا نخرجه شوفوا القسم الأول التفسير القرآن بالقرآن القسم الثاني التفسير المأثور الثالث التفسير الإشاري الرابع التفسير بالرأي الخامس التفسير بالتدبر الجامع بعد التفسير العلمي ما ذكره العلمي التفسير العلمي ناقب المناهج ذكره إن شاء الله الأول تفسير القرآن بالقرآن وقد نظر له بعض المفسرين راح يجي إنه واحد واحد من هذه التفاسير ويبحثها وقد نظر له بعض المفسرين أبرزهم العلامة الطباطبائي فقد قال ثانيهما أن نفسر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية معنى من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن ونشخص المصاديق ونعرفها بالخواص التي تتضمنها الآية إلى آخر ما قاله وكيف يكون القرآن هدى وبينا وفرقانا ونورا مبينا للناس في جميع ما يحتاجونه ولا يكفيهم في احتياجهم إليه وهو أشد الاحتياج إذن القرآن يحتاج إلى نفس القرآن ولا يحتاج إلى شيء آخر لذلك العلامة انطلق من هذه الآية في تفسير القرآن بالقرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إلى آخر الآية تبيان لكل شيء لا يحتاج غيره هذا وللذكره رحمه الله وإن كان جديرا بالملاحظة والاهتمام ولكنه لا يعني الاستفاء بالقرآن في التفسير فإن الجمع بين الآيات الكريمة وإن كان يفتح أفقا واسعا للمفسر والباحث عادة ولكنه لا يكفي لتفسير كل الآيات القرآنية خاصة أن كثيرا من المواضع القرآنية لم يتكرر ذكرها في آيات أخرى حتى يمكن فهمها ما يمكن هذا يعني ماكو هناك آيات تفسر آيات أخرى شون مولانا نلقى في حيرة هنا ومن راجع تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي يجد خروجه أو على الأقل عدم اقتصاره عن هذا المنهج في مثلا بعض الآيات تفسر بالروايات البعض الآخر بالعقل البعض الآخر بالتجربة وهكذا والذي نراه أنه ينبغي للمفسر أن يستوعب ويحيط بكل ما يساهم في فهم الآيات القرآنية وتفسيرها من الآيات القرآنية والنصوص التفسيرية المعتبرة ويعتمد العمق والتمعن في دراسته للآيات الكريمة كما سيأتي عند السؤال المستقبل الخامس من أقسام التفسير القسم الثاني التفسير بالمأثور بالروايات التفسير بالمأثور من تفسير القرآن اعتمادا على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام عند شيعة أهل البيت أو الصحابة لدى الجمهور ويعممه بعض مفسريهم إذا المروي عن التابعين أبناء العامة يعتمدون في تفاسيرهم على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والبعض حتى يتوسع للتابعين وشوفهم الآن المشاكل اللي سووها عندما اعتمدوا هذا المنهج والتفسير بالمأثور لدى العامة والملاحظة فيه وتلاحظ فيه نقاط الضعف التالية أولا اعتمادهم على قول الصحابة والتابعين وهذا مشكلة أن تعتمد على قول صحابي وهو غير معصوم أو تعتمد على قول تابعي وهو غير معصوم لذلك يقول أبو حنيفة في صفحة 235 وحقي عن أبي حنيفة قوله ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله فعلى العين والرأس ناخذ على العين والرأس وما جاء عن الصحابة تخيرنا فيه وما جاء عن التابعين لا هذا حالة من حالي هو عالم ولا عالم وأما ما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال يعني ما نأخذ به زين اثنين انتشار الوضع وأدت في ذلك في تلك الحقبة ثلاثة تغلغل الإسرائيليات وأيضا المصنف يبدأ يطرح بعض الروايات اللي فيها روايات عن أبي بن كعب وعن اليهود أن كيف أن عمر جاء بروايات عن اليهود وعن النصارى وأن النبي لم يرتضي ذلك صلى الله عليه وآله وأنهاهم عن هذا الفعل لكن لم ينتفوا. وأيضا حذف الإسناد وضعفه، هذا أيضا من نقاط الضعف لدى أبناء العامة وتفاسيرهم، لأن الروايات التي ذكروها إما أسانيدها ضعيفة أو محذوفة، ومشكلة كبيرة في هذه الروايات عدم الاعتماد عليها لأن ما لها سند، إما سند ما فيها أو ضعيف. مولانا ويذكر المصنف بعض الروايات الذي يبين أن الروايات التفسيرية هي روايات ضعيفة. شوفوا هنا 241، ويحاول بعض الباحثين ادعاء أن انتشار حذف الأسانيد حدث في التفاسير المؤلفة بعد عصر التابعين بفترة طويلة، حتى قال محمد حسين الذهبي عند كتابة تفسير المفسرون لم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يسألون عن الإسناد لما عرفوا به جميعا من العدالة والأمانة، يعني هم ما شاء الله كلهم عدول ثقات ومؤتمنين في ثوب السند. هاي الرواية مثلا عن ابن عباس يحتاج بعد أقول عن من وردت، الصحابة كانوا عدول والتابعين كانوا عدول، يعني شنو عدول؟
كلهم.
وهذه نظرية العدول ما شاء الله هم عندهم قسم يقول كل من هو النبي من هو الصحابي
أو كل ما ولد حتى من ولد في أصل
وبعض لا كل من ولد في ذلك الزمان، يعني كل من رأى النبي هذا صحابي هو عادل، لو فعل ما يفعل هذا عادل. قسم يقول من ولده، قسم يقول لا الصحابة من سمع قول النبي
ويستطيع أن يتحمل،
وقسم يقول لا حتى من ولد وراء النبي وسمع وكان مستقيما برأي متشدد هذا اللي نقوله نحن هذا الصحابة العادل كما هم يقول. أما نظرية عدالة الصحابة جميعا هاي مشكلة، هاي
ما هي
فضيلة؟ فضيلة يعني مو فضيلة، ولكن فضيلة بشروطها، بشرطها و... ثم جاء عصر التابعين وفيه ظهر الوضع وفشل الكذب، فكانوا لا يقبلون حديثا إلا إذا جاء بسنده وثبت لهم عدالة رواته. ثم جاء بعد عصر التابعين من جمع التفسير ودون ما تجمع لديه من ذلك، فألف التفاسير تجمع أقوال النبي صلى الله عليه وآله في التفسير وأقوال الصحابة والتابعين مع ذكر الأسانيد كتفسير سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وغيرهما ممن تقدم ذكرهم. ثم جاء بعد هؤلاء أقوام ألفوا في التفسير فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال غير معززة لقائلها. هذا اللي سوش علينا، يعني أنتوا ليش تحذفون الأسانيد؟ التفسير بالمأثور لدى الشيعة، وتلاحظ فيه النقاط التالية: قلة التفاسير الجامعة المستوعبة لكل الكتاب العزيز، فالملاحظ أن تفسير فرات الكوفي وتفسير علي بن إبراهيم وتفسير العياشي غير مستوعبة للآيات القرآنية، ما مستوعب بها بعض القرآن مثل سورة البقرة سورة آل عمران، مستوعب لجميع القرآن. اثنين، فقدان النسخ الأصلية لبعض هذه التفاسير مثل تفسير العياشي، للأسف النسخة الأصلية اللي كتبها بيده فقد فقدت، حيث عمد بعض النساخ إلى حذف أسانيد الرواية، لذلك تفسير العياشي اللي موجود بين أيدينا من دون ذكر أسانيد للرواية فقط عن الإمام الصادق عن الإمام الكاظم، وين الإسناد؟ وقد انتشرت هذه النسخة وفقدت النسخة الأصلية المسندة للأسف، وبذلك فقد الكتاب كثيرا من قيمته العلمية، كما أن الجزء الثاني من هذا التفسير مفقود فقط الجزء الأول منه، وكذلك التفسير الموجود المنسوب إلى علي بن إبراهيم، فإن كثيرا من الباحثين يشكون في مطابقته للنسخة الأصلية للتفسير، لأنه بالتفسير شو يقول عن علي بن إبراهيم، النسخة هاي بين يدينا مو نسخة أصلية. وقلت لكم أنا قبل فترة هذا علم خاص، علم النسخ واختلاف النسخ. لذلك السيد السيستاني وغيره يشترط في المجتهد أن يعلم، أن يكون عالما بعلم اختلاف النسخ. النسخ كثيرة والمخطوطات كثيرة، فلا بد أن يكون عالما في اختلاف النسخ. هاي النسخة اللي عندنا في تفسير علي بن إبراهيم مشكوك في نسبتها إليه. لماذا؟ لقرائن كثيرة يذكرها علماء الرجال. واحد من هذه القرائن أن في هذا الكتاب روايات تقول وعن علي بن إبراهيم. ليش أنت منو؟ أنت مو علي بن إبراهيم. شلون تقول عنه؟ منو المتكلم؟ هذه من المشاكل التي موجودة في تفسير القمي. ثلاثة، ضعف السند في الكثير من النصوص التفسيرية، موجود أسانيد بها بس ضعيفة. أربعة، عدم وصول بعض التفاسير بطريق معتبر. فمثلا نجد أن الرواية المحفوظة لتفسير علي بن إبراهيم القمي تنحصر بالعباس بن محمد الذي لم يترجم له في الكتب الرجالية. العباس بن محمد هذا من الذرية من السادة، وكان من طلاب علي بن إبراهيم القمي، وهو الذي نقل إلينا تفسيره. لكن للأسف هاي النسخة اللي جاء بها علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم مجهول، لم يرد له ذكر في كتبنا الرجالية، فيكون الكتاب غير معتبر.
علي بن إبراهيم هو
العباس. علي بن إبراهيم من الثقات،
نعم
من كبار ثقات علمائنا، ولكن الذي نقل لنا تفسيره من العباس. ثم يذكر المصنف من أشهر التفاسير بالمأثور اللي هو تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي، تفسير العياشي، طبعا أكفت ملاحظة عند ابن عند السنة الأحاديث التي وردت في تفاسيرهم لا تتجاوز 250 حديث، النسبة قليلة جدا مع ما في سند أكثرها من الضعف والوهن. أنا قلت صنعها 250، ولكن مع هذا موجود تفاسير لهم. يذكر المصنف تفاسيرنا الشيعية ثم تفاسيرهم السنية، بعض هذه مع تاريخ الولادة والوفاة للمفسرين. القسم الثالث إن شاء الله يأتي. الحمد لله.